بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وهو مذهب تؤيده الأدلة الشرعية والأدلة العقلية والأدلة اللغوية، لأن الكلام لا يعقل إلا بحرف وصوت. وقال أهل البدع قولا كثيرا في الكلام بلغ إلى 8 أقوال بالإضافة إلى قول أهل السنة والجماعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، ونذكر منها قولين مشهورين. القول الأول قول الجهمية والمعتزلة وأتباعهما، يقولون إن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع وبحرف ومتى شاء وبما شاء، ولكن ليس كلامه صفة فيه، بل كلامه مخلوق من مخلوقاته بائن منه، يخلق كلاما في الهواء أو في جهة معينة ثم يسمع فيضاف إلى الله إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله إلى نفسه البيت في قوله وطهر بيتي، وكما أضاف إلى نفسه الناقة في قوله ناقة الله وسقياها، وكما أضاف إلى نفسه المساجد في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فيقولون إن إضافة الكلام إليه لا لأنه تكلم به وأنه صفة من صفاته، ولكن لأنه خلقه
ايه؟
بس فيها ما فيها خلق.
ايه أنا عندي فيها يصح لأنه خلقه أو لأنه خلقه.
لأنه خلق.
أنت ما عندكها؟
ما عندها.
لا بالها أحسن.
لأنه خلقه. أما الله عز وجل فمحال أن يتكلم بكلام، وإنما يخلق كلاما في غيره ثم يضيفه إليه على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. أما منادات منادته،
أما منادات الله،
ما عندي هم بعد هذا. منادات الله لموسى في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فيقولون فيها خلق الله من هذا في جانب الطور الأيمن صوتا نادى موسى من الشجرة أي يا موسى، فيزعمون أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فنقول سبحان الله، كيف يضيف الله سبحانه وتعالى الكلام إلى نفسه وناديناه من جانب الطور الأيمن ويضيفه إلى نفسه في محاورته لموسى، ثم تقولون إنه من الشجرة. وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله، حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله لأنه مسموع من البشر الذي فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا. وكلام الله عندكم مسموع من شجرة أو من جانب جبل أو ما أشبه ذلك. ومن ثم ادعى أهل الحلول أن كل كلام فيه فهو كلام الله، حتى نعيق الطيور وأصواتها كلام الله. وقال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نشره ونظامه
نثره.
يعني كل كلام في الوجود فهو كلام الله، حتى من يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه فكل هذا يعتبر والعياذ بالله كلام الله عند أهل الحلول، وهذا غير معقول.
لكن الصلاة والسلام على رسول الله، هذا في معرض كلام الشيخ رحمه الله تعالى على مسألة أو على صفة الله عز وجل بالكلام، وأن الكلام صفة لله جل وعلا، وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، أن الكلام صفة لله، وصف له من صفاته جل وعلا ينسب إليه، وهذا هو الأصل من ناحية الدلالة الشرعية والدلالة العقلية والدلالة اللغوية، فإن مقتضى الخطاب بهذا الوحي وهو القرآن أنه كلام الله، وذلك الله جل وعلا ينسب الكلام له: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فبين أن الكلام لله جل وعلا. لكن الانحراف موجود في ابن آدم، لا سيما عندما تأثر بشبه أقوام لا خلاق لهم، ومن جملة ذلك هؤلاء الذين قالوا أن الكلام الله لا ينسب إليه إلا نسبة إيش؟ مخلوق لخالقه، فهو وصف لله صحيح، لكن على أنه مخلوق، قصدي على أنه يعني على أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي بحرف وصوت، إلا أنه ليس وصفا له، إنما هو إضافة تشريف، كما أضاف الله عز وجل الناقة لنفسه في قوله ناقة الله وسقياها، وكما في قوله جل وعلا في إضافة البيت وطهر بيتي للطائفين، وكذلك إضافته للمساجد لنفسه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والله جل وعلا لم يرد إضافة هذا إضافة وصف، أو أن الله جل وعلا يوجد هذا الصوت في شيء من مخلوقاته، كما أوجده جل وعلا في الشجرة التي نادى منها موسى، إلى أشياء كثيرة ذكروها كلها مجرد جدل في مقابل نصوص مثبتة لوصف الله عز وجل بهذه الصفة، والرد عليهم سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لكن من باب اختصاره، هؤلاء القائلون بهذا قولهم لا يسعفه لا دليل من الشرع ولا دليل من العقل ولا دليل من اللغة، فإن اللغة مقتضاها أن المتكلم منسوب له الكلام بصوت وحرف إلا أن يدل دليل على امتناع هذا الشيء. وأما مسألة الإضافة فإن الإضافة لله عز وجل على نوعين: إما أن يضيف الله عز وجل لنفسه عينا قائمة، فهذا يدل على إيش؟ على أنها ليست صفة لله عز وجل، كإضافته جل وعلا بيته لنفسه وطهر بيتي وقوله ناقة الله وسقياها. هذه الإضافة نقول أنها إضافة مخلوق لخالقه وليست إضافة صفة لموصوفها. لماذا؟ نقول لأن ما أضافه الله عز وجل لنفسه هذا عين قائمة كالمساجد. أما ما يضيف، والنوع الثاني هو إضافة معان وأوصاف، فهذه إضافة صفة لموصوفها. فما أضافه الله عز وجل من الكلام فهو إضافة صفة لموصوفها، كإضافته جل وعلا العلم لنفسه، وإضافته جل وعلا القدرة لنفسه. لماذا؟ لأن القدرة والعلم والحياة والإرادة كل هذه الأشياء ليست أعيانا قائمة بنفسها، فما دام أنها ليست أعيانا قائمة بنفسها وأضاف الله عز وجل فتكون إيش؟ إضافة وصف. فهذا باختصار. وتعرض لقول إيش أهل الحلول. أهل الحلول من هم؟ أهل الحلول هم القائلون بأن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، وأهل الحلول قولهم هذا هو امتداد أو طريق للقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود هم القائلون أن ما في الكون هذا كله هو الله، إنما هذه صور يمثل الله عز وجل بها شيء من مخلوقاته، وإلا فالله جل وعلا في هذه المخلوقات. بقي عندنا الثالث وهو أهل الاتحاد. وأهل الاتحاد هم الذين يقولون إيش؟ أن الله عز وجل يتحد في مخلوقاته بعد أن يخلقها عينا قائمة منفصلة عنه. نعم.
لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم لهم، لأنهم إذا اعتقدوا أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام الشجر أو جانب الطور وما أشبه ذلك.
قوله لكن هذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، ما هو؟ ينكرون أن كلام البشر يكون على تقديرهم، على لازم قولهم، أنه خير من كلام الله، لأن كلام البشر يسمع منهم مباشرة، أما كلام الله يكون في شيء من مخلوقاته. هذا مراد الشيخ، وإلا هم يقولون أن كلام الله عز وجل ليس وصفا له. فمراد الشيخ وهذا القول وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه لكنه لازم قولهم أن كلام البشر خير من كلام الله، لأن قال وعلى قاعدتكم هذه نقول كل كلام يمكن أن يكون كلام الله حتى كلام البشر يمكن أن نقول إنه كلام الله لأنه مخلوق في الإنسان، بل إن كلام البشر على قاعدتكم يكون أشرف من كلام الله. هذا مراد الشيخ. نعم.
وعلى هذا المذهب لا يوصف الله تعالى بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل،
لأن القرآن كلام الله، فيكون على كلامهم أنه مخلوق. نعم.
وغير منزل، واستدلوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء والكلام شيء، فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا حتى لو قلنا إنه منزل فليس كل منزل غير مخلوق، فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس، فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها،
لا،
وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله.
مثل إيش؟ الشجاعة. الشجاعة وصف، ليست عينا قائمة، يعني ما يقول والله واحد أنا رأيت الشجاعة تمشي، لا، الشجاعة وصف ما تكون إلا قائمة بذات، فتصف الشخص بالشجاعة وصفا لا أنه أضافه إضافة عين. نعم.
والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره، وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته، أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول، فكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليست إضافة صفة إلى موصوفها. ويكون الرد عليهم
ويمكن
الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي: أولا، أما الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق،
نعم، يعني كل شيء مخلوق، لكن كلام الله ليس مخلوق لأنه وصفه، فالله خالق كل شيء غير وصفه، لأن وصفه من لوازم ذاته، فلا يمكن أن يكون مخلوقا، لأنك إذا قلت أن كل شيء يدخل في الخلق في قوله الله خالق كل شيء، لا أوجب ذلك أن تقول إيش؟ علم الله، علم الله شيء، إذن علم الله مخلوق، قدرة الله شيء، إذن قدرة الله مخلوقة، إذا قلت بهذا يكفر الإنسان إذا قال بهذا. فإذن القول بأن عموم قوله الله خالق كل شيء يدخل حتى فيه في صفات الله قول باطل موجب للكفر. وجه كونه موجب للكفر أنه سيكون إيش؟ علم الله مخلوق وقدرة الله مخلوقة وإرادة الله مخلوقة، لأنها أشياء. بل الله عز وجل ذاته شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله.
أي خالق كل شيء مخلوق. وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا بائنا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع. فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر، فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه. إذن فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقولهم أن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام. إذا ما احتجوا به فهو باطل، وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات، ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق.
نعم، يقول لأن الشرع أمر ونهي، وهذه الأشياء إذا قلنا أن كلام الله مخلوق، إذن هذه الأوامر والنواهي صدرت من مخلوق ولم تصدر من الخالق جل وعلا. الله جل وعلا حينما أوحى إلى نبيه أوحى إليه إيش؟ الأمر. والله جل وعلا له خلق وله أمر. الخلق هذه المخلوقات، والأمر الوحي. فوحي الله عز وجل هو أمره، وأمره وصفه جل وعلا. ولذلك الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر. فالأمر وصف له جل وعلا، والخلق شيء منفصل عن الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال روحا من خلقنا. نعم.
ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله افعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر.
وجه إبطال الشرع والقدر أن إذا الشرع والقدر يكون إيش؟ من مخلوق، ما هم من الله عز وجل. يعني الذي قال لنا أقيموا الصلاة هو مخلوق، ما هو الله جل وعلا. نعم.
وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلام الله كلاما لله، فنقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. أما القول الثاني فقول الأشاعرة، حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف. فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز، فتجوز عما كان عبارة عن شيء فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة عنه، وليس هو كلام الله، بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة.
هذا قول الأشاعرة، ومن وافقهم وحام حومهم كالكلابية أتباع عبد الله بن منصور بن كلاب. هؤلاء الأشاعر ماذا قالوا؟ قالوا كلام الله، كلام الله، كلام الله صفة لله وغير مخلوق، لكن الذي سمعه جبريل وألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو عين كلام الله ولا ذات كلام الله، لأن كلام الله وصف قائم بذات الله لا يعلمه أحد ولم يسمعه أحد، إنما هو شيء يقذفه الله عز وجل في روع جبريل وجبريل يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي ألقاه جبريل على النبي قال هذا عبارة عن كلام الله، يعني إيش؟ حينما تسمع مني كلام وتوصله إلى زيد تقول هذا عبارة كلامه، يعني أني أنا أعبر لك عن كلام الشخص الذي سمعت من هذا الخطاب. الكلابية قالوا لا، هذا ليس عبارة إنما هو حكاية، وفرق بين العبارة والحكاية. العبارة الحكاية أدق، يعني أنا أحاكي كلامه وصفا ومعنى. العبارة لا، أني أنا أعبر عن الكلام الذي سمعته بأسلوبي أنا. فقول الكلابية أهون من قول الأشاعرة، لكن حقيقة كلام الأشاعرة والكلابية شر من قول الجهمية، من جهة إيش؟ من جهة أن الجهمية قالوا أن هذا هو كلام الله لكنه مخلوق، هم قالوا أنه ليس مخلوق لكنه ليس عين كلام الله. فالضلال عند الأشاعرة أنهم قالوا أن هذا القرآن ليس هو عين كلام الله، كلام الله شيء قائم في نفسه ما يسمع ولا يعلم، وهذا القرآن قالوا هذا هو عبارة عن كلام الله سمعه جبريل وعبر به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا قول باطل، بل أن الأصل أن الكلام الله هو الذي سمع تكلم به جل وعلا وألقاه على جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
وعلى زعمهم هذا فهو لا يتكلم متى شاء، كما أنه لا يعلم متى يشاء، بل علمه لازم لذاته، فهم يقولون الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته. وعلى ذلك فالجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إنما يسمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهما من كلام الله.
ثم يقولون
إنما يسمعه محمد،
إنما
يسمعه
كذا عندك يسمعه. طيب هو لو إنما سمعه محمد وموسى وغيرهما من كلام الله، إنما هو شيء مخلوق، هذا أحسن، لكن ما في بأس.
ثم يقولون إنما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق، فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق، أن
ما يسمع مخلوق، نعم،
لكن الجهمية قالوا هو كلام الله،
أيوة،
وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، فوافقوا الجهمية الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة، وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله.
نعم، المعتزلة يقول لا، القرآن كلام الله، والجهمية يقول لا، هذا كلام الله، لكن إيش؟ أنه مخلوق. الشاعر يقول لا، هذا مو بكلام الله، ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. طيب أين كلام الله؟ قال كلام الله في ذات الله، ما ندري عنه، لا يسمع ولا يعلم. نعم،
هذا لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، مع أن الله يصرح أن كلامه، لكنهم يقولون لا، بل هو عبارة عن كلام الله.
هذا يا أخوان الكلام، يعني معرفة هذا الشيء لعظمه وخطورته، كونك أنت تجعل صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا التدرج إلى أن تبطل صفات الله، أو إلى أن تقول أن الله مخلوق، فمآلها خطر وضلال، ويترتب عليها حتى. ولذلك الذين قالوا بأول ما قالوا أن كلام الله مخلوق جرهم إلى عقائد فاسدة أعظم. فكيف يقول أن كلام الله مخلوق وكلام الله وصف له؟ ولو كان مخلوقا كيف أنه يتعوذ بكلام الله، أعوذ بكلمات الله التامة؟ إنما يتعوذ بالله أو بصفة من صفاته. نعم،
ونحن نقول إن دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هذه دعوة يكذبها الشرع وتكذبها اللغة. وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطلة.
لا شك أن هناك معنى في النفس، لكن الأصل في الكلام والخطاب إذا أطلق فإنه على حقيقته، وإذا كان شيء في النفس فإنه لا يعني يراد به الإطلاق، يعني لا يقول إيش سمعت كلام زيد ثم يأتي واحد يقول لك لا، إنما الذي سمعت كلام زيد في نفسه، وهذا الذي سمعته عبارة. فالأصل أن الكلام إذا أطلق فإنه على ظاهره كلام، إنما إذا أريد به معنى في النفس لا بد من تقييده، ما يطلق. ولذلك الله عز وجل لما قال عن الكفار ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، لو لم يقل في أنفسهم لقلنا إيش؟ إن قولهم هذا كان بصوت وحرف مسموع. نعم.
أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة، فكذب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فلأنه لا يقال،
وأما مخالفته للغة
فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مفيدا، فيقال حدث نفسه.
أيوه. وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس
كلاما مقيدا.
أيوه.
فيقال حدث نفسه.
نعم.
ويقال حديث النفس.
نعم.
ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بالحروف.
وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. يعني إيش؟ أن إذا قالت كن كلام لها. نعم.
فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم، لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول فأطلق، وذلك في قوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا، لأنهم يقولون بألسنتهم لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم؟ لأن حقيقة الأمر إنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم، لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل، والدليل لا يكون إلا باللسان الذي ينطق فيسمع ويكون بحروف. هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه، لأن الأخطل من النصارى وهم يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون، وكيف يكون موحد من جعل الإله ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا يستشهد له
أيوه.
ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف هار. وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا جدلا بالاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان، أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان، فمثل كلام النائم أو المخرف البالغ من الكبر عتية لا يمكن أن نقول عنه إنه كلام. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعلى ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: أولا أنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وإذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم، نقول أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفة الكلام وينفون أنه يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا، قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ. أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه لأنهم ينكرون جميع الصفات، ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه. وأما الأشعرية فنقول من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالآية واضحة بأنه عند إرادته الشيء يقول له كن فيكون، والفاء في قوله كن فيكون تدل على الترتيب.
إيش؟ نفس النسخة، هم أنا وياك نفس الشيء، بس هم اختلاف بسيط. إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، من قال إن الحادث لا يقوم؟ فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيء، إذا أراد، شف قالك إذا أراد، يعني هو ما أراد حتى الآن، إذا أراد أن يقول له كن فيكون. فالآية واضحة بأنه عند الإرادة الشيء يقول له كن فيكون، وهذا إيضاح بيان أن الله عز وجل يريد الشيء ثم يوجده. فالفاء تدل على الترتيب والتعقيب، إذن فالأمر بالكون سابق للكون، لكنه متصل بكن به كن فيكون. نعم.
فإن ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر.
إيه هكذا يريد، يقول لك لا، هو يعني أراد في الأزل أن يقول كن لهذا الشيء. كيف أنه أراد في الأزل أن يقول للشيء وهو ما يوجد إلا بعد حين؟ لا، هذا خلاف ظاهر النص. نعم.
لأن كن فيكون تدل على أن هذه عقب هذه.
نعم.
وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده عز وجل.
كل هذه المحاولات منهم هم يريدون إيش؟ أن يتحكموا بعقول البشر، مثل دعوة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، اللي أنا أقوله بس تسمعوه بس طبقوا. تجي نصوص ظاهر واضحة في الدلالة، لا يأبون إلا أن ما يوجهون به ويؤولونه هو الصحيح. نعم.
مسألة، قال الأشاعرة إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟
شف محاولة، يعني يقولك إذا كان كلام الله، إذا كان القرآن كلام الله وتقولون كلام الله صفة لله، كيف أن تنفك هذه الصفة وتجي يعني صفة حلت فيه؟ نعم.
والجواب على هذا يسير، فأنا عندما أقول لشخص ما بلغ فلانا بكذا وكذا فالكلام كلامي أنا، وأما هذا فهو مبلغ فقط،
مبلغ
فقط، فالكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا.
والكلام أصلا لما يقولون أهل السنة والجماعة الكلام صفة الله، نقول أصل الكلام صفة الله، والكلام يوجه كما في قوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن. هل يعني انفكت هذه الصفة عن الله؟ هل الله عز وجل حينما هو من صفاته أنه قادر، فإذا قدر وخلق أنه انفك شيء من هذا الوصف؟ هذا لا يقوله عاقل. نعم.
وهذا الكلام أصلا هو كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به
فهو
متكلم.
نعم. أما المتكلم
عندي
متكلم، إيش اللي وراها؟ أما المتكلم
به فهو كلام الله.
لا، أما المتكلم اسم فاعل.
أما المتكلم به ف فهو كلام الله. فعندما أقرأ الحمد لله رب العالمين
لا شف أما المتكلم به فهو الله. إيه أحسن بدون كلام. وهذا الكلام أصلا هو كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به فهو الله. أحسن من فهو كلام الله. بدون كلام أحسن. فهو نعم. أما المتكلم به
فهو الله. أما المتكلم به فهو الله. فعندما أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فصوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به هو صفة الله غير مخلوق. ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد صلى الله عليه وسلم وقول جبريل، ولا يمكن أن يكون قولا من قائلين. فقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والمراد بالرسول هنا جبريل. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف الله تعالى القول إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرة، وأضافه مرة أخرى إلى جبريل. ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له وهو الله عز وجل، وليس محمدا صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. ويبين ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة. إذن فالكلام يضاف إلى أول من قاله. فلو قلت قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس، وأنا قلت هذا الآن، لكنني قلته إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغه، وإما حاكيا إن لم أؤمر بتبليغه.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.
صلوا في على البحر، لكن سمعوا الأذان، وبعد ما انتهوا من الصلاة شافوا التليفون لا زال يعني وقت الأذان ما دخل دقيقتين وأذن
بعد انتهاء صلاتهم
يعني بعد دقيقتين أو ما يقارب وصلوا.
أي صلاة هذه؟
المغرب.
يجب عليهم الإعادة.
تجب عليهم.
نعم. لكن لو مثل صلاة عشاء أو صلاة عصر نقول صحيح، لأن ما بين الوقتين وقت، فيكون له حكم الجمع. لكن بما أنها المغرب لا، لابد من مراعاة وقته، لأنها الأولى من المجموعة.
حتى لو قال والله حنا سمعوا الأذان
أي ما عليه، ما يؤثمون بهذا الفعل. لكن لو أنهم كانوا متعمدين يؤثمون، لأن هذا نوع استهزاء.
بس الحكم صار في بعض، لأن من شروط دخول الوقت.
نعم. تخلف الشرط.